بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب العاشر، وهو مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. قال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال: انظر، صحيح البخاري رقم 4005. وقال: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الخدير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس بالمساكين جعفر ابن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قول أبي هريرة رضي الله عنه: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي في ذكر الأحاديث. وبين السبب أنه كان متفرغا للعلم، لم يشتغل بشيء من أمر الدنيا. قال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الخدير يقول في نسخة: حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الخدير، وهذه النسخة بدل حتى حين، هو بمعناها يعان أنه ما كان يأكل الخمير الخبز الذي الخمير ولا يلبس الخمير. قال: الخمير الخبز الذي خمر وجعل في عجينه الخميرة. وهو الخبيب، وهو الخبز المعدوم. ولا يلبس الخبير غير الجديد والحسن، أو ما كان موشى ومخططا من الثياب. ولا يخدمه فلان ولا فلانة، أي ليس له خادم من ذكر أو أنثى، وإنما يخدم نفسه. قال وكنت ألصق بطني بالحصبة من الجوع بالحصبة قال بالأرض لتنكسر شدة الجوع وإن كنت لأستقرأ الرجل الآية هي معي قال أقول له أريد أن أقرأ آية كذا وهي معي أحفظها كي ينقلب بي فيطعمني ينقلب يعني يرجع به معه يعني إذا رأى ضعفه وأثر الجوع عليه حتى يتفطن الرجل أنه جيعان فيطعمني قال وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب وكان أخير منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العفكة قال العفكة وعاء من جلد يجعل فيه السمن وغيره ليس التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها فيه ما كانوا عليه من الجوع والساقة والصبر وما كان عليه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه من الحرص على طلب العلم ومن الصبر على ذلك حتى لقب بحافظ الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين الله هو الذي وفقه وصدره ورزقه الصبر على طلب العلم ولا شك أن العلم يحتاج إلى صبر كما قال الشاعر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار هذا هو الصبر الذكاء والحرص والصبر وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان فطالب العلم يحتاج إلى هذه الصفات المهمة الذكاء أن يكون ذكيا لأن العلم يحتاج إلى الذكاء وغالبه مسائل دقيقة تحتاج إلى فهم وإلى إدراك وإلى ذكاء وإلى حرص وإلى دقة إذا لم يكن دقيقا وإلا كان ملخبطا إذا لم يفرق بين ما ينبغي أن يفرق ويجمع بين ما ينبغي أن يجمع بينه وإلا لخبط وتلتبس عليه المسائل إذا لم يكن ذكيا هذه لتلك فلا بد من الذكاء وحرص الحرص على طلب العلم الحرص على الفائدة يكتبها يحفظها يسجلها يدونها يراجعها يحرص على الكتاب على الشريط على الفائدة على المسألة لأنه علم شريف وعلم كريم وعزيز فلا بد يأخذه بهمة عالية وصبر وتضحية واصطدار هو الصبر يصبر على طلبه، لا يقول حر ولا يقول برد، ولا يهتم بالدنيا ولا بالمال، يضحي بالغالي والنفيس في سبيل طلب العلم. وإرشاد أستاذه طول زمان، إذا من الله عليه بالمعلم فهو أساس هذه الشروط، لأن الإنسان بدون معلم كيف يتعلم؟ من سيعلم؟ العمود ما يعلم، والمبنى ما يعلم، والدولاب ما يعلم، والكتاب ما هو كافي، الكتاب ما يكفي، كافيك مسألة قدمها للكتاب. ما كل مسألة تقف عليها تقول له يا كتاب أنا عندي مسألة، ما يعطيك إفادة إلا ما وقفت عليه. تعطيك مسائل، لكن العالم حي حاضر قادر متحرك سميع بصير فاهم ذكي، تقدم له المسألة فيرد عليك فيها أو يدلك على المرجع لها فتستفيد وتفيد، ويختصر لك الطريق الطويل. وإرشاد أستاذ وطول زمان، يعني يحتاج لك إلى مدة، إلى سنين، فلا تقول سآخذه في شهر أو في شهرين. أو العلم واسع يحتاج إلى طول زمان، والأستاذ أيضا لا يكون مبتدعا، لأنه إذا كان كذلك فإنه يضل من يتعلم على يده. فلا بد أن يكون هذا المدرس من أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة السلفية، وإلا أضر. فصبر أبو هريرة رضي الله عنه وما ضيعه الله، حافظ على الأمة خيرا كثيرا وأحاديث كثيرة وعلما جما، جعله الله سبب في حفظه. والآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستفيدون من هذا العلم الذي حفظه لهم هذا الصحابي الجليل، فرضي الله عنه وعرضاه وجزاه الله خيرا، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وما فاته من أمر الدنيا فهو معوض إن شاء الله، ما فاته من أمر الدنيا الله سيعوضه، سيعوضه أفضل من الدنيا وما فيها. ورزقه مكفول كغيره كأي إنسان، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فعلى الإنسان أن يخدم الدين، إذا أردت أن يرفع الله قدرك ومنزلتك أخدم الدين بما تستطيع. العالم يعلم وطالب العلم يتعلم ويعلم، والداعي إلى الله يحضر الدعوة إلى الله، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بما أوجب الله عليه، وهكذا كل واحد بما هيئه الله له. ومن شبع ومن جاع. الخذ سيده الشبعان والجاع. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يجول في سبيل طلب العلم، ومن كان شبعان في زمنه فهذا ما فهذا له. وإذا جاع الإنسان من أجل الدين فهو مأجور إن شاء الله، احتسب الأجر عند الله. وانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو يذكر مواساة جعفر بن أبي طالب، كيف كان يواسي المساكين فيذكره بخير. وهذا من الذكر الحسن، هذا من الذكر الحسن. وأيضا جاء في حديث آخر أنه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان عند باب المسجد ومن مر به يسأله، فبعضهم ما تفطن بجوعه، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فتفطن الرسول عليه الصلاة والسلام لجوعه فقال يا أبا هريرة الحق بي، يعني اتبعني. فتبعه إلى البيت إلى آخر الحديث. فلما وجد لبنا في البيت قال ادعوا أصحاب الصفة، فدعا أصحاب الصفة، وكان يقول أبو هريرة في نفسه كم سيك في هذا البلد، فجعل الله فيه الخير والبركة. شرب أصحاب الصفة كلهم حتى شربوا، وفضلت فضلة، شرب منها أبو هريرة حتى ارتوى، والرسول عليه الصلاة والسلام. فالصبر جزاك الله خير يا طالب العلم، الصبر والاهتمام والإخلاص. أنت محتاج إلى الإخلاص في طلب العلم، يعتبر ركنا، الإخلاص ركن في طلب العلم وفي سائر الأعمال. العمل لا يقوم إلا على هذه الأركان، بدون إخلاص العمل ينهار، مثل البناء إذا انهار. المبنى إذا تحطم أحد أركانه انهار. فكذلك الأعمال، ومنها الإخلاص، لابد من طلب العلم، لابد فيه من الإخلاص حتى يقبل الله عمله، وحتى يثيبك، حتى يثيبك ويوفقك ويسددك ويهديك. وهكذا الصبر أيضا، لأن الإنسان بدون صبر ما سيدوم على طلب العلم، ما عنده صبر، فترة وسينقطع إذا لم يكن عنده الصبر، وإذا لم يكن عنده الإخلاص، وإذا لم يكن عنده المحبة، الحب للعلم. فيكون عندك حب للعلم وشوق، شوق إليه، مشتاق العلم، وإلا الصبر على تحمل الصعاب، وعندك إخلاص في طلبك العلم وفي عملك به في كل أعمالك، إخلاص وصدق. يعني طالب علم ما يكون مجرد اسم، وإنما هو اسم على مسمى. فكيف يكون اسم على مسمى إلا بالصدق، يعني فعلا صادق في أنه طالب العلم، مضحي باذل مختصر مثابر، وهنا مسألة طلب الدنيا، طلب الدنيا والحرص عليها لا يجتمعان في قلب عبد، أن يكون حريص على العلم وحريص على الدنيا. فإما أن يتغلب هذا على هذا وإما هذا على هذا، تصبح الدنيا عند طالب العلم لا تساوي دعره، ينظر إلى البعرة وينظر إلى القطعة من الذهب، فتصبح قطعة الذهب مثل البعرة. تمام. بل البعرة في عينه هينة، وقطعة الذهب عنده خطيرة لأنها فتنة، يقول هذه فتنة. فعلا بعض الناس إذا صار عندهم شيء من الأموال خلص امتلأ رأسه بالتفكير أين يذهب بهذا المبلغ، يستثمره، يشتري كتب، يتزوج، حتى وإن كان مزوج يعدد، يشتري سيارة، فين هو كان رأسه هادئ، ولما جاء المال صدع رأسه، صدع من كثرة التفكير. المال فتنة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فطالب العلم إذا كان عافاه الله من الغنى فهو في خير، أن يعافيك الله من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر أيضا، لأن الإنسان إذا صار فقير مثرب أيضا قد يتعب. لكن الكفاف الذي سأله الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأهله: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجابره قوتا هو بمعنى، أخرجه البخاري ومسلم، أحدهما بلفظ كفافا والآخر بلفظ قوتا، لكن المعنى واحد. قوتا ما يتقوتون به، وكفافا ما يكفيهم لسد حاجتهم الضرورية. فهذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا. وهذه الحياة، حياة الكفاف، هي أحسن حياة لمن استغلها. لا غنى يدوخ برأسك ويصدع برأسك ويضيع وقتك ويشغل بالك وتفكير، وإيش تعمل وإيش تفتح، وأيضا إيش تفتح، وكلما فتح إيش يفتح أيضا، ما لابد يقول لابد تحرفه، ويأتي في أهل الدنيا حرك شغل فعال صناع. ولا كما سمعتم فقير ما يجد ما يتقوت به. أحسن الحياة هي هذه الحياة المتوسطة، حياة الكفاف، حياة الكفاف. لأن الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هذا هو حال الإنسان إلا من رحم الله، وقليل منهم. ممن جاهد نفسه في ذات الله حق جهاده. وإلا هذا حال الإنسان أنه إذا كثر ماله وصار ذا طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى من الطغيان إذا كثر ماله. فنسأل الله العافية والسلامة. وقال حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال سمي بذلك مما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أبدله عن يديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة. فذو الجناحين هو جعفر جعفر الطيار بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر إذا سلم على أحد أولاده يقول له هذا السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فذي الجناحين هو أبوه جعفر أبو الولد هذا. هذه منقبة لجعفر رضي الله عنه أن الله أبدله بدل إليه بجناحين يطير بهما في الجنة. كان ماسكا للراية في غزوة موسى فقطعت إحدى إليه فمسك هذه الأخرى فقطعت الأخرى فانضم عليها فقتل رضي الله عنه قتل شهيدا. هذا أيضا فيه فضيلة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي الباب العاشر وهو مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. قال انظر صحيح البخاري رقم 4005. وقال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الخبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قول أبي هريرة رضي الله عنه، إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي في ذكر الأحاديث. وبين السبب أنه كان متفرغا للعلم، لم يشتغل بشيء من أمر الدنيا. قال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير. نعم، يقول في نسخة: حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، وهذه النسخة بدل حتى حين هو بمعناها، بمعنى أنه لا ما كان يأكل الخمير الخبز الذي فيه الخمير ولا يلبس الخمير. قال: الخمير الخبز الذي خمر وجعل في عجينه الخميرة. وهو الخبيب وهو الخبز المعدوم. ولا يلبس الحرير غير الجديد والحسن، أو ما كان موشى ومخططا من الثياب. ولا يخدمه فلان ولا فلانة، أي ليس له خادم من ذكر أو أنثى، وإنما يخدم نفسه. قال: وكنت ألصق بطني بالحصبة من الجوع. بالحصبة قال بالأرض لتنكسر شدة الجوع. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي. قال: أقول له أريد أن أقرأ آية كذا وهي معي أحفظها كي ينقلب بي فيطعمني. ينقلب يعني يرجع به معه، يعني إذا رأى ضعفه وأثر الجوع عليه حتى يتفطن الرجل أنه جيعان، فيطعمني. قال: وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، وكان أخير منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العفكة. قال: العكة وعاء من جلد يجعل فيه السمن وغيره، ليس التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، فيه ما كانوا عليه من الجوع والساقة والصبر، وما كان عليه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه من الحرص على طلب العلم ومن الصبر على ذلك حتى لقب بحافظ الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. الله هو الذي وفقه وصبره ورزقه الصبر على طلب العلم ولا شك أن العلم يحتاج إلى صبر كما قال الشاعر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار. هذا هو الصبر الذكاء والحرص والصبر وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فطالب العلم يحتاج إلى هذه الصفات المهمة الذكاء أن يكون ذكيا لأن العلم يحتاج إلى الذكاء وغالبه مسائل دقيقة تحتاج إلى فهم وإلى إدراك وإلى ذكاء وإلى حرص وإلى دقة إذا لم يكن دقيقا وإلا كان ملخبطا إذا لم يفرق بين ما ينبغي أن يفرق ويجمع بين ما ينبغي أن يجمع بينه وإلا لخبط وتلتبس عليه المسائل إذا لم يكن ذكيا. هذه لتلك فلا بد من الذكاء وحرص الحرص على طلب العلم الحرص على الفائدة يكتبها يحفظها يسجلها يدونها يراجعها يحرص على الكتاب على الشريط على الفائدة على المسألة لأنه علم شريف وعلم كريم وعزيز فلا بد يأخذه بهمة عالية وصبر وتضحية. واصطبار هو الصبر يصبر على طلبه لا يقول حر ولا يقول برد ولا يهتم بالدنيا ولا بالمال يضحي بالغالي والنفيس في سبيل طلب العلم وإرشاد أستاذ وطول زمان. إذا من الله عليك المعلم فهو أساس هذه الشروط لأن الإنسان إذا المعلم كيف يتعلم من سيعلم العمود ما يعلم والمبنى ما يعلم والدولاب ما يعلم والكتاب ما هو كافي الكتاب ما يكفي تأتيك مسألة قدمها للكتاب ما كل مسألة تقف عليها تقول له يا كتاب أنا عندي مسألة ما يعطيك إفادة إلا ما وقفت عليه تأتيك مسائل لكن العالم حي حاضر قادر متحرك سميع بصير فاهم ذكي تقدم له المسألة فيرد عليك فيها أو يدلك على المرجع لها فتستفيد وتفيد ويختصر لك الطريق يختصر لك الطريق الطويل، وإرشاد أستاذ وطول زمان، يعني يحتاج لك إلى مدة، إلى سنين. فلا تقول سآخذه في شهر أو في شهرين أو المؤسسة استقرى طول زمان. والأستاذ أيضا لا يكون مبتدعا، لأنه إذا كان كذلك فإنه يضل من يتعلم على يده. فلا بد أن يكون هذا المدرس من أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة السلفية، وإلا أضر. فصبر أبو هريرة رضي الله عنه وما ضيعه الله، حافظ على الأمة خيرا كثيرا وأحاديث كثيرة وعلما جما، جعله الله سبب في حفظه. والآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستفيدون من هذا العلم الذي حفظه لهم هذا الصحابي الجليل، فرضي الله عنه وعرضاه وجزاه الله خيرا، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وما فاته من أمر الدنيا فهو معوض إن شاء الله، ما فاته من أمر الدنيا الله سيعوضه، سيعوضه أفضل من الدنيا وما فيها. ورزقه مكفول كغيره كأي إنسان، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فعلى الإنسان أن يخدم الدين، إذا أردت أن يرفع الله قدرك ومنزلتك أخدم الدين لما تستطيع. العالم يعلم وطالب العلم يتعلم ويعلم، والداعي إلى الله يحضر الدعوة إلى الله، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بما أوجب الله عليه، وهكذا كل واحد بما هيئه الله له. ومن شبع ومن جاع، الكل سيموت، الشبعان والجاع. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يجوع في سبيل طلب العلم، ومن كان شبعان في زمنه فهذا مات هذا له. وإذا جاع الإنسان من أجل الدين فهو مأجور إن شاء الله، احتسب الأجر عند الله. وانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو يذكر مواساة جعفر بن أبي طالب، كيف كان يواسي المساكين، فيذكره بخير. وهذا من الذكر الحسن، هذا من الذكر الحسن. وأيضا جاء في حديث آخر أنه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان عند باب المسجد ومن مر به يسأله، فبعضهم ما تفطن بجوعه، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فتفطن الرسول عليه الصلاة والسلام لجوعه، فقال يا أبا هريرة الحق بنا، يعني اتبعني. فتبعه إلى البيت إلى آخر الحديث. لما وجد لبنا في البيت قال ادعوا اصحاب الصفه، فدعا اصحاب الصفه وكان يقول ابو هريره في نفسه كم سيك في هذا البلد، فجعل الله فيه الخير والبركه، شرب اصحاب الصفه كلهم حتى شربوا وفضلت فضله، شرب منها أبو هريرة حتى ارتوى، والرسول عليه الصلاة والسلام فالصبر جزاك الله خير يا طالب العلم، الصبر والاهتمام والإخلاص، أنت محتاج إلى الإخلاص في طلب العلم، يعتبر ركنا، الإخلاص ركن في طلب العلم وفي سائر الأعمال، العمل لا يقوم إلا على هذه الأركان، بدون إخلاص العمل ينهار مثل البناء إذا انهار، المبنى إذا تحطم أحد أركانه انهار، فكذلك الأعمال، ومنها الإخلاص لابد من طلب العلم لا بد فيه من الإخلاص حتى يقبل الله عمله وحتى يثيبك، حتى يثيبك ويوفقك ويسددك ويهديك، وهكذا الصبر أيضا، لأن الإنسان بدون صبر ما سيدوم على طلب العلم، ما عنده صبر فترة وسلم قبل، إذا لم يكن عنده الصبر وإذا لم يكن عنده الإخلاص وإذا لم يكن عنده المحبة الحب للعلم، فيكون عندك حب للعلم وشوق، شوق إليه مشتاق العلم، وعندك صبر على تحمل الصعاب، وعندك إخلاص في طلبك العلم في عملك به في كل أعمالك، إخلاص وصدق، يعني طالب علم ما يكون مجرد اسم وإنما هو اسم على مسمى، فكيف يكون اسم على مسمى إلا بالصدق، يعني فعلا صادق في أنه طالب العلم مضحي باذل مختصر مثابر، وهنا مسألة طلب الدنيا، طلب الدنيا والحرص عليها لا يجتمعان في قلب عبد، أن يكون حريص على العلم وحريص على الدنيا، فإما أن يتغلب هذا على هذا وإما هذا على هذا، تصبح الدنيا عند طالب العلم لا تساوي دعرة، ينظر إلى البعرة وينظر إلى القطعة من الذهب، فتصبح قطعة الذهب مثل البعرة، تمام، بل البعرة في عينه هينة وقطعة الذهب عنده خطيرة لأنها فتنة، يقول هذه فتنة، فعلا بعض الناس إذا صار عندهم شيء من الأموال خلص امتلأ رأسه بالتفكير أين يذهب بهذا المبلغ، يستثمره، يشتري كتب، يتزوج، حتى وإن كان مزوج يعدل، يشتري سيارة، فين هو كان راسه هادئ، ولما جاء المال صدع راسه، صدع من كثرة التفكير. المال فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فطالب العلم إذا كان عافاه الله من الغنى فهو في خير، أن يعافيك الله من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر أيضا، لأن الإنسان إذا صار فقير مثرب أيضا قد يتعب. لكن الكفاف الذي سأله الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأهله: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجابره قوتا هو بمعنى، أخرجه البخاري ومسلم، أحدهما بلفظ كفافا والآخر بلفظ قوتا، لكن المعنى واحد. قوتا ما يتقوتون به، وكفافا ما يكفيهم لسد حاجتهم الضرورية. فهذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا. وهذه الحياة، حياة الكفاف، هي أحسن حياة لمن استغلها. لا غنى يدوخ برأسك ويصدع برأسك ويضيع وقتك ويشغل بالك وتفكير وإيش تعمل وإيش تفتح، وأيضا إيش تفتح، وكلما فتح إيش يفتح أيضا، ما لابد يقول لابد تحركه ويأتيك أهل الدنيا حرك شغل فعال اصنع. ولا كما سمعتم فقير ما يجد ما يتقوت به. أحسن حياة هي هذه الحياة المتوسطة، حياة الكفاف، حياة الكفاف. لأن الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجعى. هذا هو حال الإنسان إلا من رحم الله، وقليل منه ممن جاهد نفسه في ذات الله حق جهاده. وإلا هذا حال الإنسان، أنه إذا كثر ماله صار ذا طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى، من الطغيان إذا كثر ماله. فنسأل الله العافية والسلام. وقال: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال: سمي بذلك لما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أبدله عن يديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة. فذو الجناحين هو جعفر، جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، أبو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر إذا سلم على أحد أولاده يقول له هذا السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فذي الجناحين هو أبوه جعفر أبو الولد هذا، هذه منقبة لجعفر رضي الله عنه أن الله أبدله بدل إليه بجناحين يطير بهما في الجنة. كان ماسكا للراية في غزوة موسى فقطعت إحدى إليه فمسك هذه الأخرى فقطعت الأخرى فانضم عليها فقتل رضي الله عنه، قتل شهيدا. هذا أيضا فيه فضيلة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.